بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وسورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ثم سورة الإسراء أجاب الله فيها على سؤال من أسئلة ثلاثة طرحها اليهود والمشركون على النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا عن الروح في سورة الإسراء، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وقالوا أخبرنا عن فتية خرجوا في الدهر الأول ما خبرهم، فنزل خبر أصحاب الكهف. أخبرنا عن رجل ملك المشارق والمغارب فنزلت ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. في سورة الكهف، في سورة الإسراء: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في سورة الكهف مثال تطبيقي في قصة موسى مع العبد الصالح، لما وقف موسى خطيبا في بني إسرائيل فسأله بني إسرائيل: يا نبي الله، أي الناس أعلم؟ فقال: أنا عليه السلام. وحق له أن يقول ذلك أنا، فعاتبه الله عز وجل لأنه لم يرد العلم إليه. قال أهل الحديث: لو قال موسى أنا والله أعلم لما عوتب، لكن لما قال أنا قال الله عز وجل له: بلى، عبدنا خضر في مجمع البحرين عنده من العلم ما ليس عندك. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبا، لا أبرح ماشيا سائرا حقبا. قالوا: الحقب جمع حقبة، وهي 80 سنة، ولو مشيت 70 و80 و80 حتى ألقى هذا العبد العالم الصالح. فقدر الله عز وجل أن يلقى موسى ذلك العبد الذي هو الخضر لإجماع العلماء. وقد اشتد نسير بن عباس على نوف البكالي لما زعم أن موسى ليس وموسى بني إسرائيل، فوساق في ذلك حديثا طويلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة أيها الإخوة الكرام معروفة، وقد مضى بيانها مرارا، لكن الذي يعنيني الآية 61. قال الله عز وجل: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أيها الإخوة الكرام، الراجح والعلم عند الله تعالى أن الخضر كان نبيا من الأنبياء، لأن الله عز وجل قال: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقد صح أن القرآن الكريم أطلق الرحمة والعلم على النبوة، كما قال الله عز وجل في سورة الزخرف: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، كان النبوة. وكذلك قال الله عز وجل: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي نبوة. وقال الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، يعني بالعلم هنا النبوة. فالخضر عليه السلام كان نبيا، قال الله عز وجل: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. مسألة العلم اللدني هذه تعلق بها كل بطال وكل دجال، وكل من أراد أن يروج على الناس إفكاً أو ضلالاً يقول: أنا عندي علم لدني. تجد الواحد منهم لا يصلي الخمس ولا يصوم الشهر ولا يحج البيت ولا يحل حلالاً ولا يحرم حراماً، فإذا كلم قال: أنا عندي علم لدني، يقول: عندك العلم الظاهر وأنا عندي علم الباطن. هذه أيها الإخوة الكرام كلها خرافات وضلالات، ما ينبغي أن ينتبه إليها المسلم ولا أن يعول عليها، وليعلم أن القائل بذلك خالي من ملة الإسلام. واسمع ما قاله واحد من أئمة العظام وهو الإمام أبو عبد الله القرطبي المالكي رحمه الله، قال شيخنا الإمام أبو العباس، يعني أبو العباس القرطبي صاحب المسلم، ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق لا تلزم منه هذه الأحكام الشرعية، فقال هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأنبياء والعامة، عامة الناس، وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب من خواطرهم. قالوا وذلك لخفاء قلوبهم عن الأكبار وخلوها عن الأغيار، فتنجلي لهم الحقائق الإلهية والعلوم الربانية فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات. استدل على ذلك أن الخضر عليه السلام استغنى عن علم موسى عليه السلام، واستدلوا على كلامهم هذا بحديث استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. قال شيخنا رضي الله عنه يعني أبا العباس القرطبي: وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله ولا يستتر، لأنه إنكار لما علم من الشرائع، فإن الله تعالى قد أجرى سنته وأنفذ حكمته، لأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة الرسل، ليس كذلك؟ بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه، وهم المبلغون عن الله رسالته وكلامه، المبينون شرائعه وأحكامه، كما قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقد أجمع السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي راجعت إلى أمره ونهيه إلا من جهة الرسل. فمن قال، انتبه، من قال إن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الرسل حتى يستغني عن الرسل، فهو كافر يقتل ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال وجواب. يعني الذي يقول لا أنا أستفتي قلبي، ما أحتاج إلى أن أنظر فيما قاله الله وفيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما أستفتي قلبي وأرجع إلى ذوقي، لأن قلبي نقي عن الأكدار بعيد عن الأغيار، فمثل هذا يقتل ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى جواب. هذا الكلام يعني من الوضوح بمكان يا نخوة الكرام. ولما كنت يعني أقرأ يعني هذا الكلام عن أهل العلم، كان الإنسان يحسب أن هذه مقولة مضت فيما سبق من الزمان، إلى أن جاءني أحد الناس وشكى يعني من أن أباه من هذا الصنف والعياذ بالله، يزعم بأنه شيخ ثم بعد ذلك لا يصلي ولا يصوم ومتزوج بأكثر من 4 نساء، ثم لما ناقش ولده قال له: نعم لو أتيت بعلماء الشريعة كلامهم صح، لكن أنا عندي علم ليس عندهم. والجنون فنون. يعني هذا الإنسان يحسب نفسه على خير والعياذ بالله. وكما قال ربنا سبحانه في ختام هذه السورة المباركة: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء هم الأخسرون أعمالا، راحلون على ضلال وهو يحسب نفسه على خير. بعد ذلك أيها الأخوة الكرام، في سورة مريم أريد أن أتعرض لآية واحدة وهي الآية 71، يقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذه الآية التي أفكت الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقال: والله ما أدري كيف الصدور بعد الورود. هذه الآية أيها الإخوة الكرام، الإشكال في كلمة الورود واردها. قال العلماء رحمهم الله: الورود في القرآن يطلق ويراد به معنيين، يراد به الدخول ويراد به المرور. أما الدخول فكما في قوله تعالى حكاية عن حال فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أوردهم يعني أدخلهم. وكذلك قول الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أي داخلون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. والدخول بمعنى المرور في قوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ورد أي مرة، فهل الدخول هنا بمعنى الورود هنا بمعنى الدخول أو المرور؟ بكلا القولين قال أهل التفسير، بعض قال بأنه المرور على الصراط، الصراط الجسر المضروب على جهنم الله العافية، والذي يمر الناس فيه على قدر أعمالهم كالبرق الخارج كالريح المرسلة كالجراد السريع، منهم من تخدشه كلاليب جهنم ثم ينجو، ومنهم من يكدس في النار، ناج مخدوش وآخر مكدوس. فهذا تفسير. وقيل الورود هنا بمعنى الدخول، هذا هو الذي يظهر والعلم عند الله تعالى بدلالة قول الله عز وجل بعدها ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالله عز وجل كأنه يريد لا يغير أن الكل داخلون، ثم بذلك هناك من ينجو ويخرج وهناك من يبقى، ثم نذر الظالمين فيها جثيا أي باقين خالدين مستقرين. ويدل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه لأنه أشار إلى أذنيه وقال ثم إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى مؤمن ولا كافر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. يعني المؤمنون يدخلونها ولكن لا يجدون حرها، كما قال الله عز وجل إلا الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فالكل يدخل ولكن المؤمنين ينجون بإذن الله ورحمته والكفار يكون يخلدون. وبعض أهل العلم قال بأن الورود بالنسبة للمؤمن هو ما يصيبه في الدنيا من الحمى، ما يصيب من الحمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحمى أبردوها بالماء فإن شدة الحمى من فيش جهنم. يعني يرشدنا صلى الله عليه وسلم لو الإنسان أصابته الحمى فإنه يغتسل بماء بارد لأن هذه الحمى أثر من آثار جهنم والنار تطفأ بالماء. والعلم عند الله تعالى، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.